ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 11 من شهر 8 سنة 2023. عناوين الأخبار: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في نيالا جنوب دارفور مساء أمس الخميس ومقتل 3 وإصابة طفلة. الجيش يقصف مواقع لقوات الدعم السريع الصباح اليوم الجمعة وإطلاق نار في عدد من المناطق في أم درمان. وفاة 132 طفل بسوء التغذية في القضارف وإصابات بمراكز إيواء الفاري من الحرب في الخرطوم. وزارة الصحة المصرية تقول أن معدلات الإصابة بمرض الدرن 8 بين كل 100,000 نازح. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. نفت جامعة أم درمان الإسلامية وجود أي علاقة لمنسوبيها المعتقلين من قبل قوات الدعم السريع بالقوات النظامية، وهم دكتور أسامة جلال أستاذ التشريح بكلية الطب والسائق يوسف نعمان سليمان. وقالت الجامعة أن المعتقلين لا علاقة لهم بالقوات النظامية، وطالبت قوات الدعم السريع بالإفراج الفوري عن الدكتور أسامة جلال والسائق يوسف نعمان سليمان. أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشة قرارا قضى بإلقاء قرار وزير الطاقة الخاص بزيادة أسعار المحروقات، وذلك مراعاة للأوضاع الحرجة التي يعاني منها المواطنين، مؤكد في تصريح صحفي أن القرار تم دون علم وزارة المالية كما لم يعرض على اجتماع مجلس الوزراء. قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها أجرت في مخيم الطنيديبة في ولاية القضارف أكثر من 2250 استشارة طارئة ومساعدة 240 امرأة على الولادة ومعالجة أكثر من 12,000 مريض. وكشفت المنظمة التي تدير مستشفى للاجئين والمجتمعات المضيفة كشفت عن إدخال 450 مريض إلى المستشفى بجانب استشارات خارجية لمختلف الأمراض، بما في ذلك الرعاية للأمراض غير المعدية والكلازار والرعاية الطارئة وخدمات الأمومة والدعم النفسي. أدانت وزارة الصحة الزج بمؤسسات وزارة الصحة ولاية الخرطوم وجعلها مناطق للاستهداف المتكرر والغير مبرر واحتلال المستشفيات المباشر واستخدام المرضى والمواطنين كدروع بشرية من قبل قوات الدعم السريع، وحذرت في بيان من جعل مؤسسات تقدم الخدمة الطبية أهداف عسكرية، وأكدت أن مستشفى النو يتبع لوزارة الصحة ولاية الخرطوم ولا علاقة له بالمؤسسة العسكرية، وأنه يستقبل كافة المرضى دون أي تمييز أو تفضيل في واجب مهني بحت. وقالت أن مستشفى النو التعليمي يعمل بصورة جيدة، وأيضا تم نقل المستشفى السعودي للنساء والتوليد ومستشفى الشيخ محمد علي فضل إلى داخل مباني مستشفى النو الذي أصبح يستقبل مرضى الطوارئ والإصابات. قال السكرتير الإعلامي للحزب الشيوعي فتح الفضل بأن التصريحات التي أدلى بها صديق التوم تعبر عن رأيه الشخصي وليس موقف الحزب الشيوعي المعلن حول الحرب وضرورة إيقافها. وأكد في تصريح صحفي بأن الدعوة لبناء الجبهة الجماهيرية عبرت عنه بيانات اللجنة المركزية والمكتب السياسي والتي يتولى صدورها منذ 15 أبريل 2023. أكد المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية شيخ الدين عبد الباقي استلام الدفعة الأولى من مستهلكات الكلى، مبين أنها تكفي لمدة 3 أشهر، وطمأن مرضى الكلى وأسرهم بتوفير مستهلكات الغسيل والأدوية المصاحبة بكل المراكز بالإضافة إلى أدوية الزارعين. أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن السماح بتوريد أدوية من الدول ذات النظام الرقابي والمعتمدة من المجلس، وذلك عملا بأحكام قانون الأدوية والسموم للعام 2009 وموجهات المنظمات العاملة في مجال تنظيم التعامل مع الأدوية لمجابهة الطوارئ الصحية التي ألمت بالبلاد بسبب الحرب الدائرة، واشترطت الأمانة العامة للمجلس في تعميم صحفي موجه لوكلاء الشركات للسماح باستيراد الأدوية من الدول ذات النظام الرقابي المؤتمت وفقا لقائمة تم تحديدها. جدد الدكتور حسام عبد الخفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان نفي الشائعات المتداولة مؤخرا بشأن تفشي عدوى الدرن بين النازحين القادمين إلى مصر من السودان، وذلك على خلفية ترويج وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع صوتي عك بمعلومات خاطئة. وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء الخميس: ما ذكر في المقطع الصوتي غير حقيقي لا على المستوى العلمي ولا على أرض الواقع، مشير إلى تطبيق وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية كافة بالتعاون مع المنظمات الأممية على غرار منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف. وبشأن عدوى الدرن المسارة مؤخرا قال أن معدلات الإصابة بالمرض 8 إصابات من بين كل 100,000 نازح إلى مصر. أعلن عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف بولاية الجزيرة في منبر وكالة السودان للأنباء بمدني، أعلن أن حزمة من المشروعات الاقتصادية قيد الدراسة عدتها وزارته لتحريك الاقتصاد الولائي، أبرزها أسواق المحاصيل ومراكز لصادرات المنتجات البستانية ومسلخ حديث للصادر للاستفادة من الثروة الحيوانية الكبيرة بالولاية، لتعزيز جهود وزارته الرامية لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية عبر قيام صناعات نسيج متكاملة بالولاية. وأقر الوزير بتأثر إيرادات الولاية بالحرب، وذلك لتعطيل النظام الإلكتروني وبالإنفاق الحكومي والتضخم. تمكن الجيش الأثيوبي من قوات الدفاع الوطني بعد معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة من السيطرة على مدينة جندر وطرد ميليشيات فانو الأمهرية من مواقع تمركزها واستعادة مطار جندر والمصارف ومراكز الشرطة، وبدأت عمليات انسياب الحركة التجارية ونقل البضائع والركاب من المتمة يوهانس وشهيدي إلى جندر، فيما لا تزال الحركة التجارية والسفرية متوقفة بين بحر دار وجندر في ظل استمرار العمليات العسكرية والقتال في مدينتي بحر دار ودبر برهان. ضبطت شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 11 مشاه بخشم القربة ولاية كسل عدد 86 قناصة و20 بندقية كلاشينكوف قادمة من دولة مجاورة على متن عربتين بوكس بحوزة 4 متهمين في طريقها إلى الدعم السريع في الخرطوم، وتمت الضبطية في منطقة شمال المقطع نزلة الكبري على الطريق القومي القضارف كسل بورت سودان بعد متابعة ويغزة من شعبة عمليات الفرقة 11 واستخبارات الفرقة، ووقعت اشتباكات بين القوات المسلحة والمهربين استمرت لعدة ساعات حتى تمكن المتهمون من الفرار بعد مواجهة عنيفة. أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالإقليم حرص حكومة الإقليم على تأمين التمويل الزراعي لكافة مزارعي الإقليم. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بقاعة الاجتماعات بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي بوفد رئاسة البنك الزراعي السوداني على المستوى الاتحادي بقيادة الأستاذ محمد آدم عبد الكريم المدير العام للبنك، وذلك بحضور المهندس عبد الله عيسى زايد وزير الزراعة والغابات وعدد من أعضاء حكومة الإقليم والدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المزارعين المعسرين وعدد من قادة المزارعين بالإقليم. فتحت التشادية فاتنة حامد 44 عاما وهي أم لخمسة أبناء منزلها في قرية كفرون في تشاد لأكثر من 50 لاجئ سودانية ممن فروا من الصراع في بلادهم. وقالت فاتنة: كثير منهم أعرفهم وحاليا ظروفهم قاسية وواجب علينا مساعدتهم وما نقوم به ليس كافي. أكد دكتور بدر الدين محمد أحمد الجزولي المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية يقوم بدوره رغم ظروف الحرب الحرجة التي تشهدها البلاد، حيث يعمل على تأمين حاجة البلاد من المنتجات الطبية عبر فروعه بالولايات ما عدا التي تأثرت بالحرب، وقال الجزولي أن الصندوق ظل يعمل على استلام وتوزيع المنتجات الطبية الخاصة بالمنح والهبات عبر محاور إقليمية بمدن بورت سودان ومدني وعبرة وربك، وذلك لتسهيل انسياب الإمدادات الطبية إلى ولايات السودان المختلفة. وحدد مقره بمدينة وات مدني لمباشرة عملية توفير وشراء الاحتياجات الطبية الخاصة بالبرامج الصحية القومية والعلاج المجاني وسد الفجوة الدوائية بالمرافق الصحية بالولايات. الخبر الأخير بالنشرة: تم بمنطقة التكر بمحلية مروي اليوم الجمعة توزيع كميات من المعينات الإيوائية والغذائية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر السوداني ومفوضية العون الإنساني بالولاية ضمن موجهات والي الشمالية خلال زيارته لمتضرري السيول والأمطار اليومين الماضيين، بجانب قافلة دعم المتضررين بالمنطقة المقدمة من ديوان الزكاة بالمحلية والتي اشتملت على كميات من القمح ومبالغ مالية وفرشات. بهذا مستمعي راديو دبنج الأعزاء نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنج من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلن مجموعة من المحامين بعد اعتقال المحامي محمد زين عمر بمدينة أبو حمد بالولاية الشمالية، أعلنوا عن تكوين هيئة دائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة. في حلقتنا اليوم نلتقي بالأستاذة المحامية عضو الهيئة إيمان حسن، نتناول معها دواعي إنشاء هذه الهيئة وآليات عملها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، أهلا بكم
أستاذة. يعني ابتداء، هناك هيئة دائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة تم تكوينها وانت جزء منها. سمعنا انه في اعتقالات طالت مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان والمحامين كده. في البداية ادينا دواعي بتاع تكوين الهيئة شنو بالنسبة لكم؟
أول حاجة يعني أنا بشكركم للسانحة دي عشان الناس تكون عارفة إنه يعني الثورة ما زالت مستمرة، والدواعي أصلاً كانت هي الاستمرار لتحقيق العدالة المطلوبة بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان وبالنسبة للمواطنين عموماً اللي بتنتهك حقوقهم. والهيئة دي هي أصلاً يمكن الاسم هسه حالياً جديد، لكن الهيئة دي من 2013، من ثورة سبتمبر 2013 المحامين ديل أساساً كانوا شغالين وبيدافعوا، وقبل كده بيدافعوا عن السوار وعن الناشطين وعن حقوق الإنسان عموماً من الانتهاكات اللي بتتم من قبل السلطات والجهات الأمنية ورجال الشرطة وهكذا. والدفاع ده بيتم في كافة المحافل، سواء كان المحاكم أو النيابات أو الأقسام وحتى داخل السجون. بعد ذاك استمر النشاط والسجال والمحامين مستمرين وصامدين، وجاءت ثورة ديسمبر المجيدة وبرضو واصلوا فيها وانبثقت هيئات كثيرة يعني وشغالة، يعني منها هيئة الدفاع عن توباق وندندا وترهاغة، منها هيئة أوها محامو الطوارئ، وفي ناس هيئة محامو دارفور. يعني في حاجات كثيرة، في هيئات كثيرة تشكلت وما واقفة، المسميات يعني كثيرة لكن الهدف واحد. والهيئة دي اللي هي حاليا هي اسمها الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة. الهيئة دي يعني عضويتها مفتوحة وبتحوي نخبة كبيرة جدا من المحامين المشهود لهم بالثبات والصمود والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في كافة الأروقة، وناس ضليعين في القانون.
في بيانكم اللي طالعناه يعني أشرتوا لاعتقال المحامي محمد زين عمر كده، أدينا ملابسات اعتقال المحامي محمد زين شنو يعني؟
هو طبعا أستاذ محمد زين ده أول حاجة نحن يعني عشان ما الناس هنا ندي تعريف عنه، هو ذات هو إنسان أول حاجة زول إنسان ناشط وحقوقي ومعني بحقوق الإنسان حقيقة، ومن الناس المدافعين عن الحقوق وبيساهم في كل المناشط الحقوقية في كل الفعاليات، وزول يعني واضح وظاهر. الأسباب لغاية الآن الأسباب ما معروفة، وفي استهداف حقيقة للمحامين سواء كان بالاعتقال أو بالقتل أو بالإخفاء، يعني في حالات زي دي. بالنسبة للأستاذ ده احنا في الأول ما كنا فاهمين إنه هو تم اعتقاله كده، كان الحاجة بالنسبة للهيئة مجهولة، وتم أخذه من منزل من وسط أهله، يعني هو مشى منطقة أهله في أبو حمد في الولاية الشمالية، تم يعني اعتقاله من هناك بواسطة الشرطة أو الاستخبارات العسكرية. طبعا الاعتقال ده أول حاجة مخالف للحقوق الدستورية بالنسبة له، واللي هي نص عليها دستور 2005 والوثيقة الدستورية، ومخالف لحقوقه القانونية كشخص عادي وكمحامي. كشخص عادي مفروض تراد عادية يتم قدام الجهات المختصة أو يتم إخطار، مجرد الإخطار له، والجهات المختصة اللي بتقوم بالعمل ده هي النيابة والشرطة. أما جهة الاستخبارات العسكرية ده بالمناسبة ده شيء مستحدث ومخالف للقانون. الحاجة الثانية مفروض يتم رفع الحصان عنه، هو محامي عنده جهة بيرجع لها، أو جهة هي ذات اللي بيخطروها اللي هي نقابة المحامين، بعد ذلك هي بتدي الموافقة برفع الحصانة. واختيار جهة يعني ما معروفة وين هي دي ذاته فيها الخطورة، نحن بنخشى على حياته هو ذاته، وبنخشى إنه النهج ده يكون مطبق في ظل الظروف الراهنة دي. الشيء الثاني يعني إحنا ذاته دارين المنطقة بتاعت الولاية الشمالية دي ما فيها هسه حاليا أي يعني مشاكل بتاعت حروب أو حاجات زي دي أو تفلتات، تمام؟ هي منطقة مستقرة وفيها نيابات وفيها شرطة وكل الهيئات القانونية موجودة، ليه ما يمشي بالطريق القانوني؟ كان مثلا في الخرطوم ممكن نقول انه ما في حاجه زي دي لانه هي منطقه بتاعت حرب وكده ونزاع، او كان مثلا في جنينه او في حتات ديكي، لكن الولايه الشماليه تحديدا ما في حاجه، فكان المفروض يكون بطرق قانونيه. نحن لغايه هسه عدم اتخاذ الطرق القانونيه ذاته بيخلي الناس انها تشكك في الاجراءات اللي تمت وتتخوف على حياه المحامي. ده
ذكرت قبل شويه انه في استهداف للمحامين سواء كان بالقتل او الاعتقال، ممكن تدينا نماذج لهذا الاستهداف في اوساط المحامين؟
يعني قبل كم يوم كان في دكتور دياب تم اعتقاله من منزله في أم درمان، وتم بعد يوم أو حاجة زي دي تم إطلاق سراحه يعني في فترة وجيزة بعد ما الناس عملت مطالبات ومناشدات. بالنسبة للاستهداف بتاع القتل طبعا، في عندنا أستاذ الصادق من دارفور وأستاذ عبد الله اللورد الله يرحمه ويغفر لهم، ديل تم يعني عبد الله اللورد ده يمكن يعني اختطف من داخل منزله ومعه جاره اللي هو شغال في منظمة حقوق الأمم المتحدة دي، وأستاذ عبد الله اللورد ده زول ناشط يعني في حقوق الإنسان وماسك قضايا كثيرة معنية بانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان في منطقته، ظهم بيه وبعد ذلك تم إعدامه ورميهم في منطقة بعيدة. يعني شيء مؤسف، يعني احنا يعني انسان بيحاول يحقق عداله للناس بتنتهك العداله فيه وهو ذاته، بيتم انتهاكه في شخصه هو ذاته، وممكن تصل لحد انه هو ذاته يسلبه حياته. هذه حاجات يعني صعبه شديد جدا جدا، وبتخلي يعني تزيد من الانتهاكات لانه بيكون في تخوف من يعني انه ممكن يعني.
بخلاف المحامين يعني هل نما لعلمكم يعني حالات بتاعت اعتقال ومصادرة حريات عامة بالنسبة للمواطنين؟ لأن الهيئة يعني من اسمها هي للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة.
طيب يعني أنا أقول لك شو، يعني عندك آخر حاجة يعني مؤمن والزينب الولد الشاب الشغال يعني في مستشفى النو كمتطوع، ده تم اعتقاله بطريقة غريبة شديد والناس يعني تكلمت وكده وبعد ذلك طلعوه، وكان في عدد كبير جدا من ديان المقاومة ومن المواطنين ذاتهم. يعني الناس ما أقدر أستحضر لك الأسماء، لكن حتى إذا عملت لجان بتاعت موجودين في معتقلين، في ناس بتعتقلهم يعني استخبارات الجيش، وفي بتعتقلهم استخبارات الدعم السريع، فدي كلها إجراءات نحن ذاته يعني بنستغرب فيها. يعني هي الفهم شنو، بيقبض الزول وبيطلعوه بعد يومين ثلاثة، فدي كلها إجراءات مخالفة للقانون.
الآليات بتاعت عملكم في الهيئة دي حتكون كيف يعني في ظل الظروف الراهنة، وما هي الإجراءات اللي اتخذتوها في مواجهة اعتقال المحامي محمد زين؟
طبعا أول حاجة الظروف الحالية دي طبعا ظروف طبعا يعني صعبة شديد، لكن بالرغم من كده احنا تعودنا انه نحن نشتغل في ظل الظروف الصعبة. وقبل كده يعني حصل لنا يعني زي ما تقول تهديد، وحصل يعني كل المحامين بيتعرضوا لحاجات زي دي، ورفع السلاح في وش المحامين وكلام كتير. الناس بتشتغل يعني بنشتغل في المدن اللي ما فيها حارب ديني، الناس بتشتغل. إذا زول حصل إنه تم اعتقاله الناس طالب وبتناشد وممكن تصل للجهات الممكن يعني تكون هي اللي عملت الاعتقال ده أو بأي وسيلة، يعني باعتبار إنه الناس تحاول تحقق الحد الأدنى من العدالة بالنسبة للمعتقلين في ظل الظروف الصعبة دي. بالنسبة للأستاذ المحامي طبعا في مذكرة مفروض تترفع الجهة اللي قامت باعتقاله دي، ونحن هسه بصدد الصياغة لها، لسه ما عملت وحتترفع لها اللي هي الهيئة
الاستخبارات. سمع أستاذ يعني أخيرا يعني سمعنا إنه قيادات النظام السابقة اللي كانوا مواجهين ببلاغات وموجودين في الحراسات واللي طلعوا من السجون أثناء الحرب اتجهوا إلى كسلة والقضارب، عرفنا إنه يعني بعض الناشطين والمحامين تقدموا للنيابة في كسلة باستصدار أوامر قبض في مواجهة اللي خرجوا من السجون باعتبارهم هاربين، وبالفعل صدرت أوامر بإيقافهم، وكذلك تم فتح بلاغ في مواجهة والي بالتستر على الناس ذيل. هسي اللي عرفناه أوامر الإيقاف تم إلغاءه، والبلاغ في مواجهة الوالي باعتباره متستر تم شطبه. ما دلالات هذه الإجراءات بالنسبة لكم؟
طبعا الإجراءات اللي تمت بشطب البلاغات اللي هي أوامر القبض والتستر والحادي دي كلها يعني نحن يعني بنأسف للإجراءات اللي تمت دي، ودي ده منحى خطير جدا جدا يعني. ممكن يقول لأنه نقول إنه يعني هي لسه ما سقطت، لأنه أول حاجة النظام السابق هم مطلوبين في جرائم ضد الإنسانية، تمام، ومطلوبين دوليا وداخليا وفي محاكمات، وهم مقبوضين كانوا في السجون، الأحداث الأخيرة هي خلتهم طلعوا. طيب ال 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 إنه how can we deal with double standard، يعني بمعنى أنت كيف يعني تكيل بمكيالين، أنت كيف إنه تجيب ناس أساس أو تخلي ناس مطلوبين جنائيا وكانوا في السجون وقاعدين وتخليهم يشتغلوا في 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 تقويض نظام او في الدعوه لحرب، يعني كويس، يعني دي 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 حاجه جدا. وفي نفس الوقت الناس اللي بيدافعوا عن حقوق الانسان والناس المعنيين بالناشطين والمواطنين اللي بيقدموا خدمات للناس في حاله الحرب بتقبضون، دي المفارقه.
يعني سمعنا بانه مثلا الاجراءات اللي تم الغائها في كسل الممثله في اوامر ايقاف او اوامر قبض في مواجهه المتهمين في بلاغات سابقه تم الغائها، واحد من الاسباب بانه يعني طالبي الاجراءات ما عندهم صفه. ممكن تشرح لنا الحته دي شنو يعني ما عندهم صفه؟
هو طبعا القانون بيتطلب صفه، لكن الصفه هنا ده هي ممكن تكون صفه عامه، لان هم كانوا مرتكبين جرائم ضد الإنسانية وجرائم يعني قوضوا نظام ديمقراطي واتفتحت فيهم بلاغات وارتكبوا مجازر في دارفور، اتقبضوا بالكيفية دي، يعني دي بلاغات عامة. الصفة بتنعقد لأي مواطن ولأي شخص عادي ممكن يطالب بأنه الإنسان ده مجرم وطلع من السجن وهكذا ويتم القبض عليه، ده إجراء عادي.
يعني بمعنى الصفة المقصودة هنا يعني لابد أنك أنت تكون متضرر أو متضرر مباشرة أو بصورة غير مباشرة من الفعل عشان تمشي تفتح البلاغ،
ده في الحالات العادية. لكن هسه الضرر عام، هسه الضرر بتاع تواجد رموز النظام السابق وتحركهم بحرية، ده ضرر عام.
إذن بالتالي أي مواطن ممكن يكون عنده صفة في متابعة الإجراءات دي؟
نعم، لأنه ده ضرر عام، ده ضرر ضد الأمن والسلامة والطمأنينة، ده بيقود البلد لمهاوي يعني جدا جدا، وعايزين يقوضوا النظام ذاته اللي موجود، يعني اللي هي الثورة ذاته، ده يقوض الثورة حقيقة، وده هدفهم. فدي حاجة خطيرة جدا جدا، أي إنسان معني بالحفاظ على وطنه بالحفاظ على أمنه على أي شيء، إذا كان في مجرم هارب بينعقد له الاختصاص إنه هو ممكن يطالب بأنه يقوض على الزور إذا كان عليه بلاغات أو أي شيء، ما في شيء بيمنع. ده الشيء المفترض في الوالي يعمله ومفترض في مدير الشرطة وفي كل الجهات الأمنية، لكن بصراحة كده يعني إحنا نقوله واضحة، يعني الثابت إنه هم محميين من الجهات دي، نحين منهم.
أستاذة إيمان حسن المحامية، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، وبشكركم المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
إحنا دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام. إحنا دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام. البلد محتاج تألف روح محبة وروح وئام. البلد محتاج تألف فرق محبة ورق وئام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. السلام بنغني ليه السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح ونرفع الأيدي الكثيرة نقوم نهلل للصباح كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح كفانا تعطل للموارد وما في زول بفضل برا كفانا تعطل للموارد وما في زول بفضل برا السلام بنغني ليه السلام بنغني ليه ناس تحاور ناس تخطي للوليد ناس تشيد ناس تعمر ناس تعلم في المسيد خضرة الأمة تنسى واعد تبقى فين يا للدميرة خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين يا للدميرة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
عين أهلا ومرحبا بكم سعيدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الصحفي وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين والكاتب الصحفي معتصم الطاهر للحديث حول أوضاع الصحفيين والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين خلال هذه الحرب. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم.
أهلا مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا. وأول حاجة نسأل الله أنه الحرب تجيف ويرجع المواطنين إلى الخرطوم.
طيب أنتوا كنقابة يعني الخطوات العملية اللي قمتوا بها شنو؟
والله ما إحنا كنقابة الصحفيين طبعا الأكبر قطاع الشعب كله تضرر لكن قطاع الصحفيين هو صاب الضرر الأكبر. أولا توقفت كل الصحف المحلية بعددها كان 13 صحيفة سياسية وصحفتين اجتماعيات توقفت كل الإذاعات الإف إم وحتى الإذاعات الحكومية والقنوات الفضائية. الصحفيين أصبحوا في وضع صعب جدا لا يحسد عليه. بعض الصحفيين العاملين في الصحف المحلية لم يتحصلوا على أجورهم منذ نهاية مارس 23. نحن كنغاب الصحفيين أول حاجة قمنا بها عملنا مسح الجريرة مسحي عشان نعرف عدد الصحفيين الموجودين داخل السودان والصحفيين اللي خرجوا والصحفيين اللي لا زالوا ممارسين مهنتهم. فلقينا عدد كبير جدا أكثر من 100 صحفي هاجروا ما مشوا دخلوا في ديار مصر. بعض الصحفيين خاصة في ولايات دارفور مشوا إلى تشاد ومشوا إلى بعض الزملاء الآن في كينيا. ده كله بسبب ظروف الحرب. نحن قدرنا حصرنا إلينا ناس أمراض مزمنة الآن عددهم محصور بأكثر من 25 دي الناس المحتاجين لعلاجات حيوية ساعين مع بعض الجهات نقدر نوفر لهم العلاج الشهري اللي بيأخذوه كل شهر خاصة الناس المصابين بأمراض الضغط والسكري. وفي بعض الدورات التدريبية مفروض تتعامل للصحفيين التهيئة النفسية كيف التعامل مع الحرب لأنه تفجأة بتصبح بتلقى نفسك لا تملك شيء. عندنا انتهاكات كثيرة جدا تعرض لها الزملاء.
نعم قبل ما نخش في ملف الانتهاكات ذكرت أنه عملت حصر للصحفيين القاعدين في السودان والحاجر اللي خارج السودان. يعني انتوا كنقابة للصحفيين يعني قدمتوا لهم شنو؟ هل في حاجة قدمتوا لهم ولا بس حصرتوهم؟
نحن كصحفيين لا حصرنا وقدمنا وساعينا. الحاجة اللي قدمناها حاجة بسيطة جدا لا تذكر بجهود شخصية من بعض الصحفيين الزملاء. لكن احنا حتى اللحظة عندنا شراكة مع بعض المنظمات لكن لم نصل إلى مرحلة التنفيذ أو إلى الإثمانية. يعني عندنا دورات تدريبية عندنا دعم اجتماعي مفروض يتقدم في شكل دورات تدريبية. دي كلها برامج احنا عملناها وصممناها وبتعاون سواء كان مع مراسلين بلا حدود أو الاتحاد العالمي للصحفيين ايديا بعض المنظمات اللي أصلا كانت شغالة معانا قبل الحرب. لكن الحاجة اللي احنا قدرنا قدمناها ما قدمنا حاجة تذكر لكن احنا لبعض الناس الفارغين محتاجين الى انهم يغادروا السودان باعتماد بعمل لهم تسهيل للخارج. عملنا حتى حاليا شغالين في انه نوصل دور للايواء والصحفيين الخارج نزحوا من الخرطوم الى ولايه الجزيره والى ولايه نهر النيل والى ولايه الضارف. فبالتعاون مع الزملاء الموجودين في ولايه الجزيره احنا قدرنا نوفر مأوى صغير في وسط المدينه في حته كويسه ممكن كل الصحفيين يجوا. حتى المبنى ده هو لسه ما زال غير مؤهل لانه يستقبل الناس لكن فيه بعض التسليمات قاعدين فيه ليله ولحد نهايه الاسبوع ممكن يكون هو المأوى الوحيد اللي يتنفس حقيقه. بيستقبل له 20 من الزملاء. برضو عملنا توفير لسكن للزميلات في منطقة كركوج برضو شرق الجزيرة بنهيئ فيه مع بتعاون مع مبادرة مدني مدينتي. عندنا تواصل مع الزملاء هنا في الهلال الأحمر وفي تواصل مع بعض المنظمات المجتمع المدني في إنه نقدر نقدم حاجة. الظروف اللي احنا فيها أستاذ محمد هي ظروف صعبة جدا. حتى الناس الموجودين في بيوتهم وفي أماكنهم هم يعني أي بيت في مدن الآن بيستضيف له تقريبا 4 أسر.
نعم.
يأخذوا أجور عشان يقدروا يساهموا معنا ويقدموا حاجة دي عليهم ضغوط كبيرة جدا. يعني معظم الموظفين الآن اللي شغالين في الخرطوم هم لم يصرفوا مرتبات من آخر مرتب قبضوه شهر مارس.
نعم.
فدي الظروف خلت إنه حتى النقابة على الاشتراكات الشهرية ما تقدر تستلمها وما تقدر تجمع الحاجات اللي بتؤدى للزمان. لكن بعلاقاتنا وعلاقاتنا مع سواء كان نقابة المحامين أو الأطباء أو دي إحنا بنستقل علاقاتنا دي لنقدر نقدم بها حل منصوبين.
نعم جميل. طيب فيما يتعلق بالانتحاكات يعني شفنا في صحفيين تعرضوا لانتهاكات ومضايقات كبيرة جدا يعني هل انتم حصرتم وتواصلتم معهم؟
نعم النقابة عندها رصد كل 15 يوم بيطلع تقرير بعد الانتهاكات اللي تعرضت لها الصحفيين سواء كان انتهاكات في منازلهم أو يتعرضوا لإذاء أنفسهم من قبل قوات الدعم السريع أو من قبل الاستخبارات العسكرية أو مضايقات من أي كانت. معظم الصحفيين فقدوا بيوتهم فقدوا مؤسساتهم فقدوا زويهم الزملاء في الولاية الغربية دارفور الاتصال مقطوع بهم. في زميلة تعرضت للمطاردة حتى خرجت وصلت إلى ولاية شرق دارفور إحنا متواصلين معها إنها تلقى لها حتة آمنة. حتى الصحفيين في الموجودين في الخرطوم فيهم قائمة في أكثر من 25 ديل معرضين للتهديد. عندنا زميلتنا سمر في كسلة برضو تعرضت لتهديد. قائمة مكونة من 25 دي برضو قالوا ديل داعمين للدعم السريع وهي هم عندنا علاقة بالحاجة دي برضو مطلعة ممكن التهديد. زميل أشرف عبد العزيز هو كان مسافر ماشي لأجس وأشرف دور مريض بل عنده أمراض قلب برضو في القطار يتعرض للمضايقات ويتحجز أكثر من 4 أيام في إنه الغادر. الزميل هو عضو مجلس النقابة شوقي عبد العزيز شوقي عبد العظيم برضو يتعرض للمضايقات ويتعرض لمصادرة جوازه. وبعد ذلك برضو هو طالع ماشي يودي والدته المريضة والدته عمرها 88 سنة ضرب العرض لحجي المعبر داخل في 4 أيام حتى سافر. فدي كلها انتهاكات مرصودة ومكتوبة في موقع النقابة. تقرير نصف شهري بيكون بالرصد بيطلع ومتواصلين مع المنظمات اللي بتحمل الصحفيين بنمدهم بالإيميلات بنمدهم بالأسماء الحقيقية.
طيب في ختام هذا اللقاء يعني رسالتك شنو ختام البرنامج؟
أنا في ختام هذه البرنامج رسالتي للزملاء وللمؤسسات الصحفية والعالمية والقاعدة برا. الصحفيين الآن موجودين في السودان هم محتاجين دعم لكن الدعم شنو أعطينا ولا تدي سمكة. أي زميل أو أي منظمة لقيت فرصة عمل لصحفي في الداخل فالمفروض يتوفر لصحفي القاعد الآن. لحد اللحظة في صحفيين موجودين في مدرمان في الخرطوم في البحر تحت الرصاص والغزائف وكذا فديل دارين فرص بتاعت عمل على الأقل هم بيقدروا يخدموا نفسهم وبيقدموا الآخرين.
شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين. شكرا جزيلا لك في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا محمد.
المستمعين الأعزاء، ده كان حديث وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين، وننتقل إلى الكاتب الصحفي معتصم الطاهر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم، وتعليقك شنو فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والمضايقات اللي بتعرض له الصحفيين خلال هذه الحرب؟
أنا ابتداء لأستحسن ما تقوم به نقابة الصحفيين من إصدار تقرير نصف شهري لرصد الانتهاكات حول حريات التعبير وحول الصحفيين، والأمر ده بدأ منذ 15 أبريل وهم بيصدروا تقرير للرصد. التقرير الأخير الذي صدر أوضح بجلاء أنه الضحية الأولى لهذه الحرب هي الحقيقة وممارسيها. التقرير أهم ما أشار إليه رواية ابن إحدى العاملين في مجال مهنة المتاعب أنه وجد قتيلا في منزله في أم درمان في الأيام الماضية بحسب التقرير، وما يتعرض له الصحفيين والصحفيات من انتهاكات. أنا أعتقد إنه هذا الأمر يحتاج وقفة، يحتاج من كل المجتمع السوداني أن يقف خلف حرية التعبير، لأنه زي ما ذكرت سلفا إنه الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة وممارسيها. في ظل غياب الصحافة الحرة وعدم إمكانية تأدية دورها تغيب الحقائق، تكثر الإشاعات الميسينفورميشن والديسينفورميشن، الأخبار المضللة والأخبار الكاذبة، والأسوأ من ذلك أيضا ملامح لخطاب الكراهية الذي نلمسه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. ده من الخطورة بما كان كلنا بنستصحب معانا ما حدث في راوندا وإذاعة التلال والحديث كان وقتها وما تسبب فيه. بالتالي حرية الصحافة وتمكين الصحفيين من أداء أدوارهم بيبقى ضحض لكل محاولات خطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة أو الأخبار المضللة. التقرير في مجمله أشار إشارات واضحة إلى هذه الانتهاكات التي تحدث لأهل السلطة الرابعة. عديد من الصحفيين وحتى نقابة الصحفيين أعلنت بوضوح أنها ضد الحرب، إنها مع السلام، أنها تطالب بوقف الحرب وتأثيراتها على المدنيين منذ وقت مبكر، بل شاركوا الصحفيين في عدد من التحالفات والتجمعات لرفض هذه الحرب، والأهم إنهم يحاولوا محاولات كبيرة إنه يسهموا في تبصير الرأي العام بخطورة ما يحدث في هذه الحرب. في بيان حيصدر بعد ساعات بيطالب طرفي الصراع والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمكين الصحفيين من أداء مهامهم والسماح لهم بالوصول إلى المناطق التي يستطيعون، خصوصا المعسكرات النازحين وما يحدث فيها، ومن نقص في الغذاء ومن نقص في الدواء وغيرها.
الكاتب الصحفي معتصم الطاهر، وشكرنا لوليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين، وشكرنا موصول لمستمعينا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم. تقبلوا تحياتي ودمتم سالمين.
مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا مين حبابا غابا، مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا مين حبابا غابا، يا بلدنا نحن حبابا، نهو عديلا نرضى صعابا. We'll be right back.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. ده الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس او ما قبل ضربه الشمس الاجهاد الحراري. يعني اول حاجه بيحصل اجهاد حراري، بعد ذاك المرحله الثانيه بيحصل ضربه شمس. ضربه الشمس عاده في السودان بتحصل في لما ترتفع درجه الحراره اكثر من 45 درجه مئويه. في مناطق ثانيه مثلا في اوروبا او في المناطق المحتويه المناخيه ممكن تحصل فيها ضربه شمس، لكن بتحصل في درجات اقل شويه، مثلا 35 واكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجه الحراره لضربه الشمس.
ما هي اكثر المناطق المتاثره بضربات الشمس في السودان؟
هي في اكثر حته ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقه كثر البحر الاحمر، اللي هي نتيجه الارتفاعات في درجه الرطوبه مع ارتفاع درجه الحراره. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضه لضربات الشمس. يعني اي منطقه ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجه الحراره، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتوره؟
ضربات الشمس دي هي اجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الاجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الاجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
حرارة الشمس
الحرارة. أيوة
نعم.
في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
نعم.
دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها المريض، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مو مركز، التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
دائما انخفاض درجة السوائل في الجسم،
انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
نعم.
فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
طبعا أيوة. وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
يعني نوموا في الحيشان
أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
نعم.
الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الاستدرية الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
يعني الاستحمام مفيد.
استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
أيوة، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالتنا، إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
الله يسلمك.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.